الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 34 بعد 200 من كتاب الإلمام ببعض آيات الأحكام، وهو الدرس 4 من آيات العدد. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يقول تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. هذا نداء للناس الذين يكذبون بالبعث والنشور، يخبرهم ربنا تعالى أنه قد أوجد الإنسان من العدم، وأن الإنسان تدرج بعد ذلك في خلقه من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أن يحولها الله عز وجل بعد ذلك إلى عظام، فيكسو العظام لحما ثم ينشئه خلقا آخر ذكرا أو أنثى، فتبارك الله أحسن الخالقين. فيستدل الله عز وجل بالإيجاد الأول على الإيجاد الثاني وهو البعث. فإنا خلقناكم من تراب، هذا أصل الإنسان، ثم خلق الله عز وجل الإنسان من ماء دافق، من ماء مهين، من نطفة، من أمشاج، على مراحل في إيجاده، وتستمر النطفة في الرحم 40 يوما كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، ثم علقة مثل ذلك وهي قطعة من دم، ثم مضغة مثل ذلك وهي قطعة من لحم، مخلقة وغير مخلقة يبدأ فيها التشكل الأعضاء. قوله: لنبين لكم، ليبين الله عز وجل قدرته وأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، ونقر في الأرحام ما نشاء، فيبقى في الرحم حتى يأتي موعد الوضع. ومعنى ذلك أنه متى نزل الجنين من الرحم انقضت العدة، سواء كانت المرأة في طلاق رجعي أو بائن أو كانت في عدة الوفاة، فالحمل وبقاؤه ونزوله هو أجل العدة إلى أجل مسمى. الأجل الذي أجله الله، فبعض الأجنة ينزل قبل أن يتكون وهو في طور النطفة، وبعضه في طور العلقة، وبعضه في طور المضغة، وبعضه ينزل وقد تشكل وعلم خلقه. ولذلك جماهير العلماء على جواز الصلاة على السقط بعد 4 أشهر، وذلك حين تتكون خلقته. وهل تجب الصلاة عليه؟ لا تجب، لكن تجوز، ويجوز أن يسمى. ثم نخرجكم طفلا، وهو أن الإنسان يخرج طفل صغير، ولد صغير لا يستطيع أن يتناول شيء من المأكولات أو المطعومات أو المشروبات، حتى أنه ربما يمكث يوم يومين ما يستطيع يرضع ولا يستطيع يفعل شيء، إنما يعملون له شيء من السكر أو شيء من الأشياء يناولوه إياها، ثم يهيئه الله عز وجل لتلقي الحليب من أمه إن كان له أم ترضع، وإن ماتت من غيرها أو من حليب صناعي كما هو الحال الآن. وبعضهم يخرج قبل الاكتمال ويضعونه الآن في حفاضات في المستشفيات، ربما يبقى فيها شهر أو شهرين أو أقل أو أكثر حتى يكتمل نشوءه ويتأهل للخروج إلى هذا العالم، لأنه سبحان الله حين يخرج الطفل يخرج مهيأ لتحمل ما في هذا العالم، ولذلك تجده أول ما يخرج يقع الصراخ وربما عطس، وهذا الصراخ سبحان الله ما من حكمة فيه، يعني كثير من الناس يظنه أمر عادي. صحيح أن السنة جاءت بأن إبليس أو الشيطان يرغزه، لكن أيضا في حكم أخرى، فإن الجنين الذي يخرج بدون صراخ قد يلحقه أمراض كثيرة، فكثير من المعوقين سببه هذا الأمر. وكان لي بنت عالجناها كثيرا، والأطباء ما يدرون ما هو المرض، ويداوون يعالجون ويداوون يعالجون، وفي مرة من المرات أدخلتها عند طبيب هندي في تنزانيا، أول سؤال وجهه إلي: هل بكت حين وضعت أم لم تبكي؟ قلنا: قالوا لم تبكي. قال: إذن ما هناك علاج إلا استخدام الرياضة والتمارين والدلك وهذه الأشياء. يعني سبحان الله، استدل على نوع المرض ببكائها عند خروجها إلى هذه الحياة. فسبحان الله، هذا البكاء يجعله الله عز وجل بركة للإنسان، تتحرك به الأعضاء، وكذلك يشتغل به الدماغ بحيث تسير فيه الدماء ولا تتعقد بعض الأوردة وبعض الأشياء، فلله حكمة بالغة في هذا الجنين. ثم يتحول، تكون أمه تحيض، فإذا حملت تحول الدم إلى غذاء للجنين، فإذا وضعت تحول الدم إلى حليب ولبن ترضع به الجنين، فلله حكمة بالغة وحجة دامغة على هذا الإنسان. ثم لتبلغوا أشدكم، تكبرون وتنمون حتى يصير الإنسان في أشده وهو غاية القوة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ومنكم من يتوفى. الآن لو أراد أحدنا أن يأتي بعبارة مختصرة بمثل هذه الأسطر تفوته كثير من الأشياء، لكن لله الحكمة العظيمة ولله المثل الأعلى في أسطر جاء بحياة الإنسان مع ما فيها من الاستدراكات. ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى. إذا تكلمت أنت قد تتكلم على نوع واحد من أطوار الإنسان، وتحتاج فيه إلى كلمات كثيرة، بينما كلام الله الذي هو صفته كلام جامع عظيم. ثم لتبلغوا أشدكم أي قوتكم، ومنكم من يتوفى قبل بلوغ الأشد، قبل البلوغ، قبل الزواج، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر يعيش حتى يصير هرما يعود كالطفل، ليس في خلقته ولكن في خلقه، ربما يبكي كالطفل ويغضب كالطفل ويرضى كالطفل ويتصرف كالأطفال. فنعوذ بالله أن نرد إلى أرذل العمر. ولهذا كان من الدعاء: وأعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ويستعيذ الإنسان من الحرم. فهذا كقول الله عز وجل: والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. كالمجنون ربما يخرف، يخرف مسكين يصير كالمجنون أو كالطفل سواء لا يميز شيء. وكثير من الناس لا يراعون هذا الحال، ربما يضحكون منه ويسخرون منه وما يدرون أن الإنسان معرض أن يصل إلى هذا الحال. والأمر لله عز وجل. بعض النساء مسكينة خرفت حتى كانت تسكن في عمارة وتظن أنها في خيمة، فكانت تناديهم وتقولون: اخرجوني من هذا الغبار، شغلني الغبار. ويقومون ينوفون لها بعض النواف ترتاح، تشعر أنهم أحسنوا إليها. وربما أحيانا تبكي عليهم وتقول: أريد أسافر إلى بلدي. يخرجونها في مسافة نصف كيلو متر وترجع تشعر أنها قد سافرت وقد رجعت، وربما حدثتهم ببعض الأشياء. فالإنسان إذا عاد إلى هذا السن مسكين. فنسأل الله عز وجل أن يسلمنا من مثل هذا الحال، لا سيما في مثل هذا الزمان الذي لا يرحم أهله إلا من كان قويا، وإلا فإن الإنسان يستعيذ بالله من الهرم، يستعيذ بالله من أرذل العمر. وكان والدي رحمه الله كثير ما يستعيذ بالله من هذا الحال. سبحان الله، قبضه الله بدون مرض بدون شيء، لأنه كان يخشى أن يحتاج إلى من يرعاه. وإذا تكلمنا معه يستعيذ بالله من هذا الحال، يستعيذ بالله من أن يحتاج إلى أحد في مرضه، ويستعيذ بالله من الهرم. والأدلة في الاستعاذة من الهرم جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة. ثم هذا مثال آخر لأدلة البعث. الدليل الأول أن الله أوجد الإنسان من العدم وطوره ونشأه ومكنه حتى عاد إلى الحال الأول. والمثال الثاني أنك ترى الأرض هامدة يابسة لا أثر فيها لحياة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. والأدلة القرآنية على البعث بعد الموت كثيرة، حجج الله بها قوما لا يؤمنون ببعث ولا نشور. قال تفسير الكلمات: الناس أصله الأناس الأناس، فحذفت الهمزة تخفيفا وهم بنو آدم، وقيل منكر البعث خاصة. والشاهد من سوق المصنف للآية في هذا الموطن أن الجنين متى خرج من بطن أمه فقد انقضت عدتها. ريب شك: بثينة قالت: يا جميل أربتني، فقال: كلانا يا بثين مريب. ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك، وكلمة ريب لها عدة معاني: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر، ثم أعزمنا الفلول أو نعم، فتأتي بمعنى الشك، تأتي بمعنى الحاجة، وتأتي بمعنى الريبة. البعث الإحياء بعد الموت: فإنا خلقناكم أوجدناكم، والجملة جواب الشرط في قوله إن كنتم في ريب، ووجه ارتباطها به الاستدلال بالقدرة على المبدأ على القدرة على الإعادة. من تراب، التراب معروف، وابتداء خلق الإنسان منه باعتبار أبيه آدم. نطفة، ماء صاف، والمراد به مني الرجل. علقة، دم غليظ كالعلقة المعروفة يعلق بالرحم. مضغة، قطعة لحم بقدر ما يمضغ أي يعلق. مخلقة، مميزة الأعضاء من يد ورجل ونحوها. لنبين لكم، لنظهر لكم قدرتنا. واللام للتعليل، ومتعلقها محذوف، وتقدير الكلام أخبرناكم لنبين لكم. ونقر، نبقي، وهو بالرفع على الاستئناف. الأرحام، جمع رحم، وهو مقر الجنين في بطن أمه. أجل، غاية، مسمى معين عند الله. نخرجكم، نخرج كل واحد منكم من الأرحام طفلا ولدا صغيرا لتبلغوا لتصلوا. واللام للتعليل، ومتعلقها محذوف، وتقدير الكلام ثم نعمركم لتبلغوا. أشدكم، غاية قوتكم، يتوفى، يقبض بموته، أردى للعمر، أردائه وأنقصه، لكي لا يعلم، لكي لا يدرك. واللام للعاقبة، وكي مصدرية ويعلم منصوب بها. حتى أن كثير من الناس ربما يطول به العمر حتى يسأم الحياة، حتى يسأم الحياة ويكون يتمنى الموت. وقال بعض العلماء: ولقد سئمت مآربي، فكأن طيبها خبيث، إلا الحديث فإنه مثل اسمه أبدا حديث. يعني لا يهنأ بنوم، لا يهنأ بأكل، لا يرتاح، فيتمنى الموت. وهناك أبيات لبعضهم لكن لا أستحضرها الآن، أنه كان يتمنى الموت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فعل فليقول: اللهم احيني إذا كانت الحياة خير لي. وأعظم نعمة أن يموت الإنسان على الكتاب والسنة. قيل بأن الأوزاعي رأى الله في المنام فقال: ما تريد يا أوزاعي؟ قال: أن تميتني على الإسلام. قال: وعلى السنة يا أوزاعي. وفي قول لبيد رضي الله عنه: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. فأعظم ميتة أن يموت الإنسان على الكتاب والسنة، وهو مدرك قبل أن يخرف، قبل أن يخرف ويرميه الأطفال بالبعر ويضحكون عليه يسخرون منه. وترى تبصر، والخطاب فيها لكل من يعقله. هامدة، يابسة، ليس فيها خضراء. الماء المطر، اهتزت، تحركت نباتها يمينا وشمالا لقيامها حية بعد أن كانت هامدة. وربت، نمت وزادت وأنبتت، أخرجت نباتا بإذن الله تعالى. زوج، صنف. بهيج، سارا لحسن منظره وذكاء رائحته. ذلك أي ما بيناه من خلقكم وما ترونه من حياة الأرض بأن الله متعلق بمحذوف التقدير، لتؤمنوا بأن الله هو الحق، هو لإله الحق الذي لا يصدر عنه إلا الحق. يحيي الموتى، يرد إليهم الحياة. قدير، ذو قدرة، وهي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون عجز. الساعة، الوقت الرهيب الذي وعدتم به. آتية، واقعة، لا ريب لا شك. والجملة خبرية لفظا ومعنى، وقيل خبر بمعنى الأمر. يبعث، يخرج أحياء. القبور، جمع قبر، وهو مدفن الموتى. قال: المعنى الإجمالي من رحمة الله تعالى بعباده أنه يقيم لهم الأدلة والبراهين على وجوه متنوعة ليقروا بما ينكره طغاتهم من أمور الغيب. ولما كان الإيمان بالبعث له أثر كبير في إيمان العبد وإدعانه لله تعالى، كرر الله تعالى الأدلة عليه وقرنه بالإيمان به في آيات عديدة. وفي هذه الآيات الكريمات ينادي الله تعالى الناس وبالأخص من ارتابوا في البعث ليبين لهم إمكان ذلك ببراهين قطعيين ببرهانين قطعيين، أحدهما ابتداء الخلق حيث كان من التراب الذي خلق منه آدم أبو البشر، ثم كان من النطفة التي خلق منها بنوه، ثم تطورت هذه النطفة في الرحم فكانت قطعة من دم على شكل علقة عالقة في الرحم، ثم تطورت هذه العلقة إلى جسم صغير بمقدار المضغة مميزة أعضاؤه باعتبار النهاية وغير مميزة باعتبار البداية. وفي الحاشية وقيل مخلقة وغير مخلقة باعتبار المضغة في الابتداء والانتهاء لأنها تشتمل على الجسم. الثاني أن الأرض تراها يابسة ليس فيها نبات، فإذا نزل المطر عليها أصبحت مخضرة قد أنبتت من كل زوج بهيج، فإذا أمكن إعادة الحياة إلى هذه الأرض الميتة الهامدة أفلا يمكن إعادة الحياة إلى الأجسام الميتة. ثم أخبر الله تعالى أنه يقر في الأرحام ما يشاء إلى غاية معلومة مقدرة عند الله تعالى غالبها 9 أشهر، ثم يخرج هذه الأجنة من بطون الأمهات لدار التكليف أطفالا ثم يؤخرهم ليبلغوا كامل قوتهم. ومن الناس من يتوفاه الله تعالى قبل أن يكون شيخا لأنه تعالى كامل السلطان والتدبير في خلقه، ومن الناس من يبقى حتى يضعف في جسمه وعقله فيرد إلى أنقص العمر فيكون بمنزلة الطفل الذي لا يميز وينسى ما كان يعمله من قبل. ثم ذكر الله تعالى البرهان الثاني على إحياء الموتى، ثم بيّن أنه تعالى هو الحق، هو الحق في ذاته، وهو الحق في صفاته، وهو الحق في أفعاله، هو الحق في ألوهيته. ومن ذلك ما أخبر به من إحياء الموتى وقيام الساعة وبعث أصحاب القبور، فإنه واقع لا محالة لأنه تعالى أخبر به وهو على كل شيء قدير. وهنا فائدة ينبغي بالذات لأولياء أمور العلماء إذا قدر على العالم باختلاط أن يحجز من الناس، وإذا دخل أحد لزيارته لا يمكن من مسألته ولا كذلك من تسجيله ولا شيء من الأمور. فقد كان بعض السلف ربما إذا اختلط أبوه حجبه من الناس فسلم حديثه من التضعيف، وبعضهم اختلط أبوه فمكنوا الناس من الدخول عليه ومن الخروج فضعف حديثهم وضعفوا ولم يقبل حديثهم. ويذكرون أن 5 من العلماء لم يضر اختلاطهم، ومنهم عبد المجيد عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، لأنه حين اختلط أخذه أبناؤه ومنعوا الناس من الدخول عليه. لا بأس من الزيارة، لكن الحال الآن مثلا يدخل الرجل مختلط ويستفتونه، ربما حل الحرام وربما حرم الحلال. قال: من فوائد الآيات 1 تمام رحمة الله تعالى بعباده بتوضيح ما يجب عليهم الإيمان به، 2 كمال قدرة الله تعالى على الخلق ابتداء وإعادة، 3 كمال حكمته بتطوير الخلق حتى الكمال، 4 صحة الاستدلال بالقياس. وقد يحاجج في هذا ممن لا يرى الاستدلال بالقياس. 5 أن الجنين إذا كان في طور المضغة فقد يكون مخلقا وقد يكون غير مخلق، وقد ذكر أهل العلم أنه إذا سقط الجنين مخلقا انقضت به العدة، وهذا محل الاستشهاد بالآيات، يعني وقبل الخلقة لا يرى بعضهم ذلك، والذي يظهر متى نزل الجنين بعد تبينه جنينا انتهت العدة. أما إذا لم يتبين إنما تشككت المرأة هل هي حامل أم ليست بحامل ثم وقع لها نزيف أو وقع فيها حيض لا تنتهي. 6 إثبات المشيئة لله تعالى. 7 أن غاية الحمل معلومة عند الله تعالى مقدرة عنده. 8 تطوير الإنسان بعد ولادته من الطفولة إلى بلوغ الأشد، ثم من الناس من يتوفى ومنهم من يرد إلى أرذل العمر. 9 بيان ضعف المرء ونقصه حيث كانت حياته محفوفة بنقصين. 10 سقوط التكليف عمن بلغ من السن قدرا يسقط به تمييزه. 11 تمام قدرة الله تعالى بإنزال المطر وإحياء الأرض به، 12 بيان أن الله تعالى هو الحق، 13 إثبات إحياء الله تعالى الموتى، 14 عموم قدرة الله تعالى على كل شيء، 15 وجوب الإيمان بقيام الساعة لأنه حق لا ريب فيه، 16 وجوب الإيمان بالبعث من القبور بعد قيام الساعة. وإلى هنا والحمد لله.